كتاب الإيمان. هذه الأحاديث كلها من خصال الإيمان. حديث ابن عمر رضي الله عنهما في أركان الإسلام، وأركان الإسلام إذا أطلقت يدخل فيه الإيمان، والإسلام حينما يذكر وحده يدخل فيه الإيمان، والإيمان حينما يذكر وحده يدخل فيه الإسلام، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. وفي حديث وفد عبد القيس أنه عليه الصلاة والسلام ما سأل عن خصال الإيمان ذكر خصال الإسلام، فهذه أركان الإسلام الخمسة. وقوله إقام الصلاة والحج وصوم رمضان جاء في الرواية الأخرى وصوم رمضان والحج، صوم رمضان والحج، وهو كذلك أيضا في رواية عند مسلم بتقديم الصوم على الحج، وهذا يبين أنه روية بالمعنى. وهذه الخصال الشهادتان لا يصح الإسلام إلا بهما، أما الخصال أربع فوقع الخلاف فيها. والصحيح أن الصلاة وحدها من تركها فإنه يكفر، وما سوى ذلك الخصال فلا يكفر بها على الصحيح. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في بيان أن الإيمان بضع وستون شعبة، بضع وستون شعبة، وجاء في مسلم من رواية عن شيخين له بضع وسبعون، وكذلك من طريق آخر عند أهل السنة بسند صحيح بضع وسبعون، وجافر بضع وستون أو بضع وسبعون بالشك، ورواية بضع وسبعون أثبت، ويحتمل أن النبي عليه الصلاة ذكر هذا وهذا، فهو بضع وستون أو بضع وسبعون، لكن رواية بضع وسبعون أثبت وأكثر في الرواية. والحياء شعبة من الإيمان، هذا يبين أن الإيمان شعب، من أتى بهذه الشعب فقد استكمل الإيمان. ولماذا نص على الحياء؟ لأن الحياء هو السبب في أو من أعظم الأسباب في إتيان شعب الإيمان، لأن الحياء يمنعه من الوقوع في المحاذير التي سبب السخط، لأن حياء وإن كان حياء وخجلا وربما لم يقترن به وجل وخوف الله عز وجل، لكنه سبب قريب إلى أن يكون خوفا صحيحا من الله عز وجل. والحياء شعبة منه. سيأتينا أيضا حديث الحياء كله خير، الحياء خير كله، والبضع ما بين الثلاثة إلى التسعة. حديث عبد الله بن عون العاص رضي الله عنه المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده، المسلم عرف الطرفين المسلم والمسلم والمسلمون، وهذا دليل على الحصر، وأن المسلم هو من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمراد المسلم الكامل، وذلك أن من سلم المسلمون كلهم من لسانه لا يكون إلا مع عفة ومع صفات حميدة عظيمة، وذلك أنه في الغالب لا يسلم ممن يتعرض له ويؤذيه ويغتابه وربما يسبه وربما يؤذيه، ومع ذلك يسلم المسلمون من لسانه ويده سلامة وظرف، هذا لا يكون إلا مع حيازة لخصال عظيمة من خصال الإسلام، من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال من لسانه ولم يقل مثلا من كلامه، حتى يشمل حتى مجرد لو أخرج لسان على سبيل الهزو، وأيضا اللسان يشمل الكلام في الماضين والكلام في الآتين، بخلاف اليد فإن أذاها وإن كان أشد من جهة لكنها أخص من جهة، بخلاف اللسان فإنه يكون في الماضين وفي الآتين، وكذلك في من يوافقه ويصاحبه أو يجالسه ويكلمه. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وكذلك عند ابن حبان والحاكم من رواية أنس رضي الله عنه: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، ومن هجر ما نهى الله عز وجل عنه قولا وفعلا. وكذلك هجرة مكان الذي يكون فيه شر عليه وفساد حفظا لدين. سيأتي حديث أبي سعيد رضي الله عنه: يوشك أن يكون خير من أسن غنم يتبع، أن يكون خير غنما يتبع فيها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. حديث أبي موسى رضي الله عنه أيضا قالوا يا رسول: أي الإسلام أفضل؟ أي الإسلام؟ وعند مسلم: أي المسلمين؟ وهذا يفسر قوله أي الإسلام أي أي ذوي الإسلام، لقوله عند مسلم: أي المسلمين؟ أي الإسلام؟ أي ذوي الإسلام أفضل؟ لأن هذه خصال. قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، مثل ما تقدم. وفي حديث عبد الله بن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال أنه سئل: أي الإسلام خير؟ فإذا قال: أي المسلمين خير وأي الإسلام أفضل. قد تطعم الطعام وتقرأ السنة على من عرفت ومن لم تعرف. وهذه خصلة أعظم، هذه خصلة أعظم، لأن تلك من سلم المسلمون من لسانه. وهذا تلك الحديث السابق وصف للعامل، وهذه وصف للعمل وهو الإسلام، وهو الإسلام. والمعنى كأنه يتمثل الإسلام وروح الإسلام. أي الإسلام خير؟ ولا شك أن هذه أرفع. قال: تطعم الطعام، تطعم الطعام وتقرأ السنة. تطعم الطعام لو قرنتها مع قوله من سلم المسلمون لوجدت تطابقا، فهو سلم المسلمون من لسانه ويده، سلم المسلمون من لسانه ويده. أيضا هو أحسن بأن أطعم الطعام، لم يكتفي بمجرد سلامتهم من يده، لا، بدل أن يمد، لم يمد يده بالاعتداء، ومع ذلك ادفع بالتي أحسن، بالإحسان بالقول والمال، ولهذا وإطعام الطعام. وكذلك لم يؤذي بلسانه، بل صار يقرأ السلام على عموم المسلمين وإن آذوه، وإن كان يحق له أن يهجرهم لو آذوه في الله عز وجل، لكن مع ذلك ويقرأ السلام، لعلمه أن مصلحة السلام أعظم وأن ثمرته أكبر. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه بوالده وولده. وعن أنس رضي الله عنه
أنس رضي الله عنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب. هذا النفي على ظهره، النفي اللي مره، هذا هو الصحيح، كل نفي ما نقول كمال، حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. عند النسائي بإسناد صحيح من الخير، والإسماعيلي حتى يحب لأخيه المسلم. ولا شك أنه لا يمكن أن يحب المسلم لأخيه حتى يسلم من غوائل محرمة: الحقد والغل والحسد والغش، أبدا. ولهذا كانت السلامة منها واجبة، فدل على أنه لا يتم إيمان واجب إلا بالسلامة منه، وأنه إذا لم يسلم منها فإنه لم يحب. فالذي يغش أو يحقد لم يحب لأخيه ما أحب نفسه، فدل على أن النفي على ظاهره، وهذا هو الصواب. لا ينفي الشرع النفي مسمى اسم إلا لترك واجب من واجب. هذا يجري في هذه الأحاديث متعلقة بالإيمان ونحوه، وكذلك أيضا في أبواب العبادات من قوله: لا صلاة لا تجزئ صلاة، أو لا صلاة إلا بأم القرآن، نحو ذلك. وكذا لا يزني الزاني حين يزنه منهما جماعة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده أقسم وهو الصادق البار عليه الصلاة والسلام ويقسم بهذا وبغيره عليه الصلاة والسلام لا يؤمن. هذا النفي أيضا كذلك، وذلك أنه من تأمل محبته للنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث هريرة أحبه والده ولده، وزاد في حديث أنس والناس أجمعين. وهذا حب واجب أن يقدم حبه على حب الوالد والولد عليه. ومن تأمل فإنه لا يمكن أن تحب نفسك حتى تحب تقدم النبي على محبتي على محبتك نفسك، لأن كل من يحب نفسه يحب لها البقاء الدائم مع السلامة، ولا يمكن أن تحصل لك البقاء الدائم مع السلامة إلا بأن تقدم حبه عليه الصلاة والسلام على محبتك لنفسك. لماذا؟ لأنه لا يحصل السعادة الدائمة والبقاء السرمدي الأبدي والعلو في الدرجات العلو الجنة إلا بتقني محبته. كلما نقصت محبتك كلما نقص نعيم العبد، نقص نعيم العبد في الجنة. وكلما عظمت محبته وكلما علت كلما عظمت درجته وعلت مرتبة العبد. فمن تأمل وجد الأمر كذلك. حديث أبي هريرة حديث أنس رضي الله عنه ثلاث هنا وإن كانت نكرة لكن جاز الابتداء بها، لأن التنوين كما يقول عوض المضاف، لأن أصلها ثلاث خصال، فلما حذف المضاف إليه نون فهو تنوين عوض عن المضاف إليه. أصل الثلاث خصال، فالمحيط قيل ثلاث من كن فيه الحديث وجد به حلاوته. هذه يسمونها استعارة مكنية يعني، وكلام النبي عليه غني عن هذا، لكنهم يقولون كأنه شبه الإيمان بالعسل الذي له حلاوة، ثم طوى ذكر المشبه به وصرح بلازم من لوازمه وهو ماذا؟ الحلاوة، لأن من لوازم العسل الحلاوة، لكن حذف المشبه وبقي لازم من لوازمه وهو العسل، مثل قول الشاعر وإذا المنية أنشبت أظهارها ألفيت كل تميمة لا تنفر. المنية أنشبت أظهارها، يعني كأنه شيء يفترس، فلم يذكر شيء يفترس لكن ذكر الأظهار الذي هو لازم من لوازم الافتراس، فهو استعارة مكنية. فالمعنى ثلاث من كن في وجد حلاوة الإيمان الحديث أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما. وهذا مع ما تقدم في حديث أنس وحديث أبي هريرة حتى أكون أحب إليه موالده ولده والناس أجمعين. سيأتي حديث عمر رضي الله عنه، وإن كان ما ذكر مصن حديث عمر رضي الله عنه ورواه البخاري لعله يأتينا إن شاء الله هذا في أبواب قادمة. قال الآن يا عمر، قال فأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر، الآن يا عمر، المقصود أنه كلما كانت محبته أعظم كلما كانت الحلاوة، حلاوة الإيمان في القلب، وهذه حلاوة في الحقيقة بعضهم حينما يشتد لمن يجدها كأنها حلاوة حقيقية، حلاوة حقيقية. ولذا كان بعض السلف رضي الله عنه حينما يتصدق أو يهدي أو يطعم يقول إني لأجد طعمها في في قبل أن يأكلها من أعطيت، لشدة الإيمان وقوته وقوة اليقين وحسن الظن له يجد طعمها وحلاوتها كأنه يتطعمها طعما حقيقيا. ولهذا قال وأن يحب المرء لا يحبه لله، لا يحبه لأجل دنيا لأجل جاه، لا لله، هذه هي المحبة الغالية. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره في الرواية الأخرى في البخاري بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار. ولهذا مع شدة المحبة يزول الألم. ولذا جاء الحديث عند النسائي بإسناد صحيح في المجاهد الذي يقاتل في سبيل الله ولشدة محبته للجهاد يقتل لا يجد ألم القتل، المجاهد الذي يقتل في سبيل الله لا يجد من ألم القتل في سبيل مثل ما يجد الواحد من لو قرصت أحد قرصة خفيفة، لا يجد المجاهد في سبيل الله قتل ما يجد أحدكم من ألم القرصة، لأن ما في قلبه من الإيمان وصدق اليقين غلب حتى حلى في قلبه فنسي كله. ولهذا يذكر آثار كثيرة عن بعض السلف حينما يكون في عبادة، ربما يحصل عند الصوت، ربما يسقط جان المسجد، ربما يكون صوت عظيم لا يحس به ولا يشعر. لماذا؟ لما فيه من اللذة والإيمان، فهي لذة حقيقية يجدها أصحاب الإيمان العظيم. نعم نعم. حديث أنس، حديث أنس وعنه يعني عن أنس رضي الله عنه آية الإيمان، آية الإيمان يعني علامة الإيمان. عندنا آية إيمان وآية نفاق، لكن من آية الإيمان قال حب الأنصار، ذكرهم باسم الأنصار، النصرة، نصروا الدين، هذا هو، تحبهم لأنهم الأنصار، نصروا الدين وأعزوه رضي الله عنهم وآثروا على أنفسهم وأهليهم وأولادهم. وآية النفاق بغض الأنصار، ما يبغضهم إلا منافق. ولهذا حديث البراء الصحيحين لا يحبهم إلا هم، لا يبغضهم منافق. في حديث أبي هريرة وابن عباس عند مسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله أبدا، لا يمكن. ولهذا إذا كان هذا الأنصار فكيف بمن يبغض الأنصار والمهاجرين؟ لا يبغضهم إلا كافر بالله العظيم، مرتد، إن دع الإسلام فهو مرتد. ما يمكن أن يبغض الصحابة. فإذا كان هذا بغض، لأن يبغضهم لماذا؟ لأن لو يمكن يبغض الواحد والاثنين لشيء لسبب، لكن يبغض الأنصار عموما لا يبغضهم إلا أنهم نصروا الدين. يبغض المهاجرين لماذا؟ لأنهم هاجروا في الله وفي سبيل الله، أبغضهم لها. فكيف إذا كان أبغض المهاجر صار، فإن الأمر أشد وأعظم. نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحولكم عصابة من أصحابه لا تنهوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتانا ولا تأتوا ببهتانا تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو
صامت صحابي جئت في سنة 32 للهجرة رضي الله عنه قال وحوله عصابة هو الجماعة من العشرة إلى 40 منهم، فقال بايعني فيه، فيه عظم البيعة في الإسلام وأن لها شأن وأن المسلم له أمره وشأنه بين المسلمين، وكان النبي يبايع، هذا يبين أن المسلم المسلمين له شأنه وأن الأمر ليس بالهين، فأمر البيعة أمر عظيم وشأنها شأن عظيم، وكان يبايع عموما وخصوصا عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه بايعهم على ألا يشركوا بالله شيئا، ولا قال ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بهتان من البهت، وهو القول الذي يبهت صاحبه مما لا أصل له، تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ذكر يدين ورجلين لأن معظم الأفعال بهما معظم، وهذا وإن كان يعني في أصل الإسلام لكنه من باب تأكيد الأمر وتعظيمه، فلهذا بايعهم على هذه البيعة العظيمة، فهو تأكيد بعد تأكيد بعد الإسلام. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أطمعهم في الأجر العظيم، وأن من وفى فأجره على الله، هذا على سبيل التفخيم والتعظيم، لم يقل أجره كذا وكذا، أجره على الله، ومن كان أجره على الله فهو أجر عظيم لا يمكن أن يقدره حساب. ومن أصاب ذلك شيئا فعوق، يعني أصاب سواء كان حد أو تعزير، هذا يشمل أي شيء أطلق، سواء كان أمر مما في حدود مقدرة أو لم يكن في حدود، عوقب به في الدنيا يعني، فهو كفارة له، فهو كفارة له. وهذا المراد به فيما دون الشرك، قد يقال فيما دون الشرك، وقد يقال لا حاجة أن نقيد ما دون الشرك لأن خطاب لأهل الإسلام، والمراد فعوقب به أنتم يا أهل الإسلام فلا نقيد، وإذا قيد كان باب الإيضاح، لأن المعنى ما دون، لأنه إذا كان الشرك فالشرك من مات على ذلك فلا حيلة فيه، إنما ما يكون طهارة إلا بالتوبة، أما العقوبة فهي مطهر ولو لم يحصل توبة، العقوبة مطهر، فمن أتى مثلا حد من الحدود وعقبه فهو مكفر وتوبة، فإن ضم إليه التوبة كان مطهرا آخر، كان مطهرا آخر. ومن أصام ذلك شيء ثم ستر، هذا يبين أنه المراد به خطاب للشهوة، هذا واضح لا يحتاج، ويقال فستره الله، فهو أيضا شاء إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه، وهذا لا يكون إلا فيما دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يوشك أن يقرب أن يكون خير مال، خير يجوز أن ترويها بالرفع، فإن جعلتها اسما قلت خيرا، وغنما خبر، ويجوز أن تقول خير على أن خبر اسم خبر مقدم، وغنم وش اسمها على وغنم على أن خير خبر مقدم، خيرا وغنم اسم مقدم وخير مؤخر، يتبع بها شعف الجبال يعني رؤوس الجبال ومواقع القطر. لماذا ذكر هذين؟ لأنها هي مضان الرعي ونزول المطر، يفر بدينه، هذا يبين أن الفرار من الدين في الحقيقة، خلافا لمن تكلف فقال الفرار ليس من الدين، صيانة للدين، ما كان صيانة للدين فهو من الدين، والعبد إذا هاجر وخرج فخطواته محسوبة من الدين لأنها مكتوبة، وجاءت أخبار كثيرة معروفة في هذا الباب، لأنها ما كان صيانة وحماية فهو من الدين، وما كان وسيلة لشيء فحكم حكم ما يتوسل به إليه. حديث عائشة رضي الله عنها فيه أمره عليه الصلاة والسلام بالرفق، وأن العبرة بما يقوم بالقلب مع المداومة على العمل، وأن العبد أن يجتهد اجتهادا لا مشقة فيه، ولهذا أمر عليه، كان إذا أمركم الصحيحين بالأعمال أمرهم بما يطيقون، وحديث عن الصحيحين يصلي أحدكم نشاطا فإذا فتر فليقعد، ولهذا لما قال كان إذا أمرهم بما يطيقون، وإذا قال لسنا كهيئتك كان يغضب عليه الصلاة والسلام إذا قالوا ذلك، وذلك أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فكانوا يقولون إنه قد غفر لك ما تقدم من ذنبك، ونحن يعني هذا ربما قال بعضهم حديث أنس الصحيحين قصة أولئك الثلاثة الذين أراد أحدهم أن يعتزل النساء والآخر أن يصوم الدهر كله وآخر أن يقوم الليل كله، وفي رواية أخرى أنه آخر لا يأكل اللحم الحديث، وقال أنا أعلمكم بالله ما فهو وأتقى عليهم أعلمنا، قال أعلمكم بالله وأتقاكم أنا، فهو أعلم بما يصلح أحوال العباد، ويقال أحب العمل إلى الله أدومه وينقل، ويعلم عليه الصلاة والسلام أن العبد لا يستمر على الطريقة التي فيها تشديد كما وقع في قصة عبد الله ابن عمرو في الصحيحين. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يدخل، جاء بصيغة فعل المضارع الدال على الوقوع، ما قال سيدخل أو هو سوف لا يدخل، لأنه أمر محقق دخول الجنة، الجنة وأهل النار النار. ثم يقال أخرجوا، هذا فيه رد على المرجئة والخوارج، أخرجوا من من كان في قلبه، رد على الخوارج من جهة أنهم لم يخلدوا في النار لأنهم لم يكفروا بالمعاصي، وعلى المرجئة لأنهم عوقبوا بذنوبهم ومعاصيهم. قال حبة من خردل وهي هباءة، قال بعضهم هي الهناءة هي التي تكون خلل مع الشباك حينما يكون شعاع الشمس تلك الذرات، وقيل غير ذلك، مقصود إشارة إلى أنها شيء لا وزن له ولا قيمة له في باب الوزن، لكن هذا مع أصل الإيمان، كما ثبت صحيح البخاري أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير ما يزن ذرة أو شعيرة، هذا لا بد منه. هذا فالمراد حبة خردل من إيمان مع التوحيد، مع التوحيد فلا بد من التوحيد وجنس العمل، وفيه أنهم في نار الحياة أو الحياة فينبتون ويخرجون وقد اسودوا وقد امتحشوا، كما عند مسلم كعيدان السماسم احترقت فيلقون في الحياة كما تنبت الحبة وهي واحدة البذور، والبذور التي تنبت في جانب السيد تنبت سريعة، تنبت سريعة وتظهر صفراء واضحة أو كما قال تخرج صفراء ملتوية. حديث، وهذا حديث فوائد عظيمة كما تقدم، منها أنهم كما جاء ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيد، جاء حديث سعيد الخدري أنهم يحترقون أماتهم الله ماتوا، وأن التوحيد يدخلون يموتون إماتة ويخرجون محترقين ثم ينبتون في نهر الحياة أو الحياة. حديث أبي سعيد رضي الله عنه في رؤياه عليه الصلاة والسلام، وأن الناس عرضوا عليه عليه الصلاة والسلام عليهم قمص، فيه أن القميص الضافي في المنام دلالة خير، وذلك أن القميص ستر، كلما عظم اللباس كلما عظم الستر، والدين ستر من العذاب، والقميص ستر للعورة، فكما أن القميص ستر للعورة وكلما كان القميص ضافيا سميكا كلما كان أعظم ستر، كذلك كلما كان الدين قويا وافيا كان أعظم للستر في الدنيا والآخرة. ولهذا قال منهم الغثدي، والثدي للرجل والمرأة، منهم من يكون، وهذا بحسب، يعني منهم من يكون قميصه مثلا إلى كعبيه، ومنهم ركبتيه، ومنهم من تبدو عورته، ومنهم من يكون إلى ثديه بحسب ما عليه بحسب دينه، قميصه بحسب دينه. عمر رضي الله عنه عليه قميص يجره، يبين أن إشبال الثوب في المنام دلالة خير، دلالة خير. أنه جاء في الصحيحين أيضا حديث ابن عمر صحيحين أنه قال أعطيت فضلي عمر حتى قال أتي بنا فشرب حتى رأيت الري من يخرج من الظهر، ثم أعطيت فضلي عمر قال فما أولته؟ قال العلم. عمر جمع بين الدين والعلم رضي الله عنه. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعد أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان.
لا التبويب ليس مكان المصنف، الحديث سرد.
وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر فيها النساء يكفر. قيل أيكفرن بالله؟ قال أكفرن معشيرا ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا. قالت ما رأيت منك خيرا قط.
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مثل ما تقدم في الحياء، وأنه مر أن رسول الله مر على رجل من الأنصار وهو يعظ معناه يعاتب، وهذا هو المراد. وجاء في رواية البخاري في الأدب في البخاري في كتابه في الأدب من الصحيح يعاتب أخاه في الحياء، يعني أنه قال يستحي وأنه ربما يمنعه من استيفاء حقه. فقال رسول دعه دعه فإن الحياء من الإيمان مثل ما تقدم، والحياء صعوبة من الإيمان. هذا يبين أن ذكر الحياء مع شواب لأنه من أعظم الأسباب والوسائل لتحصيل تلك الخصال في من يستحي. الإنسان قد يستحي أحيانا في فعل بعض خصال الخير، ويستحي من الإقدام على بعض خصال الشر، وربما يكون حياؤه ليس عن إجلال لله عز وجل، لكن هذا طريق وسبب إلى أن يكون فعله للخير وترك الشر خوفا وإجلالا، فهو على سبيل. قال دعه فإن الحياء. وفي الصحيحين حديث عمران الحياء من إيمان، الحياء خير كله، الحياء كله خير، الحياء كله خير. حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين قصة عائشة مع تلك المرأة لما سألت عن الاستحاضة قال استثفري بها، فقالت ما أصلي كيف؟ قال استثفري بها. فأعرض عليه الصلاة والسلام حياء ما أراد يصرح، قالت عائشة ففهمت ثم قلت لها تتبعي بها أثر الدم عليه الصلاة والسلام. الحديث الآخر عن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما في قوله أمرت أن نقاتل حتى يشهدوا. هذه كلها خصال عظيمة، خصال عظيمة، ولا يكون الإسلام والإيمان إلا بها. ولهذا في حديث ابن عمر أمرت له شواهد في المعنى، شواهد في المعنى قول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا وأن محمد رسول. تقدم أن الإيمان أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله، أنه تقدم الحديث في الحديث قال والحياة شعبة بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، بضع وسبعون شعبة. جاء عند مسلم فأعلاها وأفضلها قول لا إله إلا الله، ثم ذكر الحياء شعبة من الإيمان. وهنا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا وأن محمدا رسول الله. وهذا مثل ما تقدم حديث عمر أيضا بني الإسلام على خمس، لا إله إلا وأن محمدا رسول الله، وأنه لا دخول في الإسلام إلا من هذا، حتى يشهدوا بهذه الكلمة ويتلفظوا بها ويقولوها كما تقدم كما في الأخبار الصحيحة، لكنها شهادة عن يقين، وهو يكف عنه إذا قالها، لكن لا تنفعه في الباطن إلا إذا كان يقين. ولهذا في حديث ابن رجب الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت، فإذا قالوها فقد عصوا مني دمهم وأموالهم وحسابهم على الله. وهكذا في حديث ابن عمر هنا ويقيم الصلاة، أي الصلاة المعهودة وهي الصلاة المفروضة، ومن أقام الصلاة فإنه يقيم ما يتبعه، وذلك لا يمكن أن يقيم الصلاة إلا بحفظها بما يصونها، بحفظها بما يصونها من السنن التي قبلها والتي بعدها. قال فإذا فعل عصموا من العصام، من العصام وهو ما يعتصم به، وهو من عصام الشيء وهو ما يربط به، وعصام القربة هو خيطها الذي يعصمها من الإنسيان ولا يتدفق ما فيها. وبحسب قوة العصام يكون الشد يكون الحفظ لما شد في هذه القربة أو في هذه الإداوة دماءهم ومالهم. هذا هو بهاتين الشهادتين، إذا المطلوب الشهادة، لكن قد لا يكون شهادة قالوها فالأمر إلى الله، فحسابهم إلى الله، يعني في الباطن إلى الله. لم أمر نقب عن قلوب الناس ولا شق عن نقب عن قلوبهم ولا شق بطونهم، كما في الصحيحين من حديث سعيد الخدري أيضا. ولهذا قال وحسابهم على الله إلا بحق الإسلام. فمن وقع في الزنا يقام على الحد، من وقع في القذف يقام الحق، من قذف يقام حد القذف، من زنى يقام حد الزنا سواء كان رجم أو جلد. وهكذا من سرق يقام على حد القطع، من شرب الخمر فإنه يجلد إما حد أو تعزير على الخلاف، وهكذا. والصحيح أيضا يشمل حق الإسلام الحدود وغير الحدود، جميع الحدود، والحدود ليس خاص بالحدود المقدرة، كل حد في الإسلام، كل أمر محرم هو حد، سواء كان حدا مقدرا أو غير مقدر. ولهذا الخمر حتى لو قيل لها ليست بحد فهي، وإن لم تكن حدا مقدرا فهي من الحدود الواجب إقامته لأنه حد تعزير. حديث أبي هريرة رضي الله عنه سئل أي العمل أفضل، بين أن أجل الإيمان أن العمل من الإيمان، بل لا يقوم الإيمان إلا بالعمل، وأن أجل العمل هو عمل القلب. قال إيمان بالله منبعه القلب، وهذا هو أجل العمل وهو ما يقوم بالقلب، إيمان بالله ورسوله. وهذا ما هما؟ هما الشهادتان. قال إيمان بالله ورسوله، والشهادتان في الظاهر إسلام، في الباطن إيمان، في الباطن. قال إيمان بالله ورسوله يعني يشهد إيمانا بالله سبحانه وتعالى توحيدا وبرسوله عليه السلام، مؤمن في الباطن، وهذا هو الذي ينفع وهو الذي ينجو به صاحبه باطنا كما نجا ظاهر، وإلا تكون نجاة ظاهر وهو أن يكف عنه. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. فالجهاد أفضل من الحج من جهة الأصل، لكن الحج يفضل أحوال، لكن في الأصل الجهاد أفضل، والجهاد مصلحته أعظم، الحج مصلحته خاصة، أما الجهاد مصلحته عامة. ولهذا يقدم جهاد العين على جهاد على حج الفرض. لو حضر العدو واحتج الإنسان الآن وجب على الحج واحتجنا له في الجهاد المتعين فإنه مقدم على الحج، ولهذا قدم هنا. ولهذا يقدم الحج في بعض الأحيان إذا كان الجهاد فرض كفاية وحج فرض عين فيكون الحج مقدما، لكن فالجهاد هو أفضل من هذه الجهة لما فيه، وإن كان هو ركن من أركان الإسلام فالجهاد أمره عظيم، وهو لم يذكر مع أركان الإسلام، لم يركن مع أركان الإسلام لأنه ليس وجوب، لأن وجوبه ليس عاما، ولأنه أيضا ليس مستمرا إلى يوم القيامة، ليس مستمرا إلى يوم القيامة، بل حينما تكون كلمة واحدة بنزول عيسى يكون قد يعني انتهى أمره بعد ذلك. ولأجل هذا لم يذكر في أركان الإسلام. حديث سعد رضي الله عنه وفيه ذكره بعد حديث أبي هريرة إشارة إلى أن الإيمان قد يكون قويا وقد يكون ضعيف. ولهذا أضرب النبي عليه الصلاة والسلام عن قول سعد لما قال أو مسلما، قول ليس على سبيل الإنكار، على سبيل الإضراب، على سبيل الإضراب، وذلك أنه أعطى رهطا، والرهط كما تقدم عند الرهط والنفر من 3 إلى 9 بخلاف العصابة فإنها من 10 إلى 40. وسعد جالس، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قوله سعد هذا فيه تجريد كما يقول علماء البلاغة، يعني كأنه جرد من نفسه رجلا آخر يخاطبه، قال مع أنه هو المتكلم، قال وسعد جالس يتكلم عن نفسه، يسمونه التجريد. تجريد أن تجرد من نفسك رجلا آخر كأنك تتكلم، كأنك تقول ومحمد جالس فقلت وسعد جالس وأنت تقصد نفسك، فيسمونه التجريد، أن يجرد من نفسه رجلا يتكلم عنه. فترك رجلا هو أعجبهم إلي، هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عنه؟ والله إني لراه مؤمنا. قال أو مسلما. وفيه دلال على أن الإنسان أن يبادل الشهادة بالإيمان قبل أن يختبر الحال، وذلك أن الإيمان أمر باطن فيحتاج إلى التأني حتى تختبر حاله وتعلم. ثم عاد مرة أخرى وثالثة، ثم بين عليه الصلاة والسلام معتذرا إلى سعد بذلك، وقال إني لأعطي الرجل إني لما تركته، يعني هو النبي ترك في الحقيقة لعلو مرتبته، ومع ذلك بينا لا يبالغ التزكية، ولم يتركه لدنو منزلته، لا لعلو منزلته، لعلو. وهذا وقع في أخبار كثيرة معروفة، النبي يعطي قوما ويترك آخرين، يكلهم لما عندهم من أين. قال منهم عمرو بن تغلب، قال ما أحب أن لي بكلمة رسول الله حمر النعم لما وقع في نفسه وقع. وهكذا في أخبار أخرى حينما أعطى أناسا فقال الأنصار يعطي فلان فلانا هو يدعون الحديث، فبين عليه الصلاة والسلام أنه يعطيهم يتألفهم ويكل قوما لما عندهم من الإيمان والخير يتألف، يقال خشيت أن يكبه الله في النار يعني على وجهه. حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث أيضا أوليه متناسبة مع بعضها، وترتيب البخاري لها رحمه الله، فإشارة أيضا إلى أن العبد وإن وقع في بعض الذنوب فإنه لا يخرج من الإسلام. ولهذا قال أريت النار، هذا وقع في عدة أخبار أنه رآها في عرض الحائط أمام عليه الصلاة والسلام، فإذا أكثر أهلها النساء قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير، في رد على المرجئة والخوارج، وأن بعض أهل الإسلام يقعوا في النار ولكنهم من لم يكفروا بذلك فلا يخلونها، قيل يكفرن العشير، فيه أنه قد تقرر عند الصحابة أن الكفر كفران، ولهذا قال يكفرن بالله، فتقرر عندهم هذا وأنه يكون مخرجا لله ويكون كفرا آخر. وهذا أتى في كثير من النصوص بقول الجديد لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض، ويكفر الإحسان لو أحسنت إحداهن ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فلينبغي أن الرجل عليه أن يراعي زوجه والمرأة حتى لا يلجئها إلى مثل هذا، بل عليه أن يقبل وإن كره منها خلقا رضي منها آخر. كذلك المرأة حينما ترى منه خلقا فإنها ترضى منه غيره. فالمقصود أنه في أن الكفر كفران، وأن الظلم ظلمان، والنفاق نفاقان، والشرك شركان، وهكذا. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خلقكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. وعن أبي ذر رضي الله بينما القاتل والمقتول في النار، فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما لم يظلم، فانزل الله ان الشرك وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان وإذا
نعم. حديث أبي ذر رضي الله عنه فيه سببت رجلا، السباب من السب هو القطع، لأن الساب يريد أن يقطع خصمه، أو من السبة وهي حلقة الدبر يريد أن يكشف عورته، وقد يكون من الأمرين. وليها سمت السبة والسبة لأنه في الغالب حينما يسب الإنسان يشير بها، فعيرته من العار يريد أن يسبه حتى يكون عارا عليه بأمه، فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في رواية لا تثبت أنه قال يا ابن السوداء وأنه بأمه، هي لا تثبت لكن هذا واضح، قول عيرته بأمه. وعند مسلم قال من سب الرجال سبوا أباه وأمه، فيه قال إنك امرؤ فيك جاهلية، لأن الجاهلية تكون في الرجل وهو مسلم، تكون في الرجل وهو مسلم. والجاهلية أيضا الجاهلية العظمى هي الجاهلية قبل الإسلام، والجاهلية الخاصة تكون في الإنسان حينما يقع في أمر من أمور الجاهلية من كلمة، ولهذا قال النبي عليه إنك امرؤ فيك جاهلي، إخوانكم خولكم أي خدمكم عند البخاري قال على ساعة هذه من الكبر، يعني أن وقع هذا منه هو على ساعة هذه من الكبر، وفيه أنه عليه أمر بمواساتهم وإعانتهم وأن لا يكلفوا ما لا يطيق، وفيه دلالة على أن المعاصي من أمر الجاهلية وأنه لا يكفر صاحبها بها كما تقول الخوارج. حديث أبي بكر رضي الله عنه في دلالة على أن المسلم لا يكفر بقتال المسلم، وقال التقى المسلمان بسيفيهما وإن طائفتان مؤمنين اقتتلوا، فسماهم مع الاقتتال مؤمنين، فالقاتل مقتل في النار، فالأول رد ففيه أيضا أن تسماهم بالمسلمين، وفيه في رد على الخوارج في أوله، ورد على المرجئة في قوله والقاتل مقتل في النار، وهو أنه يعذب أناس من الأمة بالنار، وفيه دلالة على أن النية التي يجزم صاحبها ولا يمنعه إلى العجز أنه معاقب عليه، ويقال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيه أن الصحابة رضي الله عنهم لما الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوا إيمانهم، حملوا الظلم على عمومه رضي الله عنهم في دلالة على العمل بالعموم، وأن الصحابة كانوا يعملون بالعموم، فبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه ظلم خاص، أنه ظلم خاص لقول لقمان إن الشرك لظلم عظيم، وأن الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم إن كان لم يلبس بأي ظلم له الأمن التام والاهتداء التام، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، جاب ضمير الفصل أمن تام واهتداء تام، إذا انتفى الظلم الأكبر والظلم الأصغر جميعا والظلم، وإن انتفى الظلم الأكبر فله من الإيمان والاهتداء الأمن والاهتداء أصل الأمن والاهتداء، لكن في خطر المشيئة، ولهذا قال لم تقرأ وقال الصالح في آخر إن الشرك لظلم عظيم. أي أبو هريرة رضي الله عنه آية المنافق ثلاث، ولمسلم من علامات من علامة المنافق، ولأبي عوانة علامات المنافق، علامات المنافق، الآية هي العلامة والدلالة، تطلق على الآية الفاصلة آية المنافق أي علامة ثلاث، إذا حدث كذب هذا فساد القول، وإذا وعد أخلف هذا فساد النية، وإذا اؤتمن خان هذا فساد الفعل، وهذه أصول الأعمال، أصول الديانة القول والعمل والنية، ففساد القول بالكذب وفساد النية بخلف الوعد، وفساد العمل بالخيانة في الأمانة، بالخيانة في الأمانة، وهذه طريق إلى فساد كل الأعمال، ولهذا كانت سببا وطريقا للنفاق، والواحدة علامة لكن إذا كثرت استحكم، ولهذا حديث عبد الله بن عمرو أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، كان منافقا خالصا، وهذا النفاق المراد به النفاق العملي على الصحيح، وهو الذي تخوفه عمر حذيفة في مروى يعقوب بن سفيان في تاريخه بسناد صحيح أنشدك هل عدني رسول من المنافقين، وهذا لم يروه البخاري كما وقع للمقيم رحمه زاد المعاد، إنما هو من عند يعقوب رحمه الله من كان في خصلة من كان في خصلة حتى يدعها، وهي هذه الخصال الأربع، وزاد وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، فتحصل خمس خصال من هذا، وأن هذه الخصال أربع من كن في كان منافقا خالصا وهو النفاق العملي، هذا هو الصحيح في هذه المسألة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان به وتصديق برسل أن يرجعه لما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدوا خلف سرية ولا وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعنه فسبحوا وقارنوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدرجة.
نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في دلالة على أن قال من يقوم ليلة القدر غفر له ما تقدم. هذا أكثر روايات من قام جاء بالشرط بالماضي وأيضا بالجواب بالماضي. وهنا من يقوم ليلة القدر إيمانا يعني يقينا وتصديقا واحتسابا أي طلب الأجر والثواب غفر له تحقيق المرء ما تقدم من ذنبه. جاء عند أحمد بن عبادة بن بريرة عند أحمد أيضا حديث جيد بن الطرق وما تأخر وما تأخر دلالة على أن الإيمان يزيد بهذه الأعمال ولهذا إيمانا واحتسابا فيزيد إيمانه بأن يقوم إيمانا واحتسابا وكذلك يحصل به غفران الذنوب مع رفعة الدرجات. حديث أبي هريرة رضي الله عنه آخر أيضا انتدب أي توكل أو تكفل وهذا في رواية عند البخاري توكل وفي رواية أخرى أيضا تكفل انتعز الله عز وجل من خرج والمعنى انتدب أي سارع بثواب عليه الصلاة والسلام وحسن جزائه وتكفل به لكن بشرط أن لا يخرج إيمان به. وهذا يبين أن العمل بما يقوم بالقلب التقوى ها هنا كما في صحيح مسلم وتصديق إيمان به وتصديق برسلي وأن من صدق رسولا فهو مصدق للرسل كلهم عليه الصلاة والسلام يعني بوعد أن أرجعه من رجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو غنيمة يعني مع أجر أو غنيمة أجر كما في الأخرى بما نال من أجر خالص إذا لم يغنم أو غنيمة مع أجر ليس أكل ليس أجر ناقص. حديث عبد الله بن عمرو ما من غنيمة تغزو سبيل الله فيغنمون ويسلمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. قوله غنيمة هي غنيمة مع أجر وين صفح عن ذكرها لكن واضح من قولها وأجر أو ادخله الجنة يعني إن قتل وهذا يبين أن الشهيد قالوا أو ادخله الجنة يعني إذا قتل ولم ينل شيئا من الدنيا بل قتل في سبيل الله. ثم تمنى عليه الصلاة والسلام أنه لولا أن يشق على أمته ما قعد خلاف سرية هو سرية عليه السلام وفيه تمني الخير ولو كان في العادة مستحيلا ولهذا تمنى ما تقدم معنا ورقة من أول يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال أبو بكر حديث كما تقدم تمنى أن يكون جذع وهذا لا يمكن مستحيل العادة وفي تمني عليه أن يقتل وفي اللفظ الآخر أي حديث أنه أي عشر مرات لما يرى من فضل الشهر. هذا سأله أيضا عبد الله بن عمرو والد جابر أن يرد ويقتل في سبيل الله قالين كتبت أنهم إليها لا يرجعون أو لا يرجعون. وعنه أيضا عن أبي هريرة مثل ما تقدم في قيام رمضان إيمان واحتسابا كذلك الرواية الأخرى في معنى ما تقدم كلها الدلالة على أن من صام رمضان هذا في من يقوم ليلة القدر والأخرى من قام رمضان والمعنى قيام رمضان قيام ليلة القدر وصيام رمضان سبب في زيادة الإيمان وتكفير الذنوب. حديثة قرأت حديثة نعم. وعنه من صام رمضان قال إن الدين يسر نعم قرأت هذا إن الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبة ويسر الدين والشريعة هذا أمر معلوم من الشريعة وما جعل عليكم في الدين حرج وهذا الدين في يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبة لأن شرائع الدين كثيرة لكن سددوا وقت ويقال فسددوا السداد هو الصواب فإن لم يتيسر قاربوا السداد مثل يعني مثل بمن يرمي ويسدد الرمي فيحاول أن يصيب اجتهد في أن تصيب إن لم تصيب حاول أن تكون قريب وهذا يبين أن من قارب فإنه على خير وما قارب الشيء أخذ حكمه أخذه. وأبشروا أي بالثواب العظيم الجزيل على العمل ولو كان يسيرا لكن بصدق وحسن نية ودوام وعدم تكلف واستعينوا بغدا. هو مثل عليه الصلاة والسلام العامل في الدنيا بمسافر. المسافر إذا أراد يسافر يختار أوقات النشاط والقوة أوقات النشاط بالغدوة والروحة في أول النهار وأول الليل وقت النشاط وقت السير، فيكون أنشط له وأروح له وأبلغ في قصير. فمثل السائر إلى الله بالسائر على راحلته في سفر أو على أي وسيلة، فيختار أوقات النشاط والقوة فيجتهد. لكن إياك أن تسير جميع الليل والنهار، فإن رب سبيل عطبك وتلفك، فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، كما في رواية البزار. نعم نقف على هذا. نعم نعم نقف على هذا، نكمل الصلاة إن شاء الله.
فيما بقي